بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان كلامنا في المسألة الثانية، وهي مسألة بيع العذرة. هل يجوز بيع العذرة أو لا؟ المصنف ذكر أنه يوجد لدينا دليلان يمكن التمسك بهما لإثبات حرمة بيع العذرة، ومقصودنا كما هو واضح عليه السلام العذرة النجسة، لأن إحنا النوع الأول عندنا هو التكسم بالنجاسات في الأعيان النجسة. هناك دليل، الدليل الأول الأخبار العامة المتقدمة في صدر الكتاب، فإنها تشمل مقامنا عليكم السلام ورحمة الله. الدليل الثاني كان هو رواية يعقوب بن شعيب التي ورد فيها أن ثمن العذرة
من السحت.
ثمن العذرة يعني المال الذي يؤخذ في مقابل العذرة من السحت، إما أن السحت هنا هو الشيء المحرم الحرام فتدل على الحرمة بالمباشرة، أو أن السحت بمعنى الباطل، فنطبق الآية الكريمة لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل عليكم السلام ورحمة الله. فهذه الرواية واضحة الدلالة عليكم السلام ورحمة الله في الحرمة. في مقابلها عليكم السلام، في مقابلها كانت الرواية الثانية، وهي رواية يعقوب ابن شعيب ابن ميثم ابن يحيى الأمار، والرواية الثانية رواية محمد بن مضارب. الرواية الثانية ورد فيها أنه لا بأس ببيع العذرة عليكم السلام، لا بأس ببيع العذرة. الآن يوجد لدينا روايتان متعارضتان، كيف يمكننا أن نعالج التعارض فيما بينهما؟ الأولى ظاهرة في الحرمة عليه السلام، والثانية ظاهرة في الجواز. المصنف عرض لنا خمسة آراء في المسألة، خمسة نظريات للجمع بين هاتين الروايتين. النظرية الأولى هي نظرية الشيخ الطوسي رحمه الله التي ذكرها في التهذيب والاستفسار، حيث ذهب رحمه الله إلى الجمع بين هاتين الروايتين لحمل الرواية الأولى على عذرة الإنسان، وحمل الرواية الثانية على عذرة البهائم. يعني أن الشيخ الطوسي بعبارة ثانية حمل الرواية الأولى المحرمة على العذرة النجسة عذرة الإنسان. طبعا غير عذرة الإنسان، هناك عذرات نجسة، عذرة ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات، هذا وين ندخلها؟ هذا المصنف راح يأجل بحثها إلى يوم غد. عموما الآن، عموما الرواية الأولى يحملها الشيخ الطوسي على عذرة الإنسان، والرواية الثانية هي عذرة البهائم، يعني العذرة الطاهرة، عذرة الغنم البقر السرجين الطاهر. ابتداء للوهلة الأولى مباشرة يجي إلى الذهن هذا الحمل، ما هو وجهه؟ لأن هاي الرواية قالت العذرة وهاي الرواية قالت العذرة، على أي أساس إثنان افتهمنا من عدها عذرة الإنسان الرواية المحرمة، والرواية المجوزة افتهمنا منها عذرة البهائم؟ الشيخ الطوسي لم يذكر وجها لهذا الحمل، لكن المصنف رحمه الله يوجه هذا الحمل، يوجهه بأن هذه الرواية الأولى نص في عذرة الإنسان، ظاهرة في عذرة البهائم، نص في جواز في حرمة بيع عذرة الإنسان، ظاهرة في حرمة بيع عذرة البهيمة، بينما الرواية الثانية نص في جواز بيع عذرة البهيمة ظاهرة في جواز بيع عذرة الإنسان. راح تتعارض الرواية الأولى مع الرواية الثانية، من حيث أن الرواية الأولى نصها هو حرمة بيع عذرة الإنسان، والرواية الثانية ظاهرها جواز بيع عذرة الإنسان. فتعارض النص في الرواية الأولى مع الظاهر في الرواية الثانية، كما أن النص في الرواية الثانية وهو جواز بيع عذرة البهيمة يتعارض مع الظاهر من الرواية الأولى وهي حرمة بيع عذرة البهيمة. فهناك تعارض بين النص في الرواية الثانية والظاهر في الرواية الأولى. حينئذ ماذا نفعل؟ نلغي الظاهر في الروايتين لصالح النص، نأخذ بالنص في الرواية الأولى ونترك الظاهر من الرواية الثانية، ونأخذ بالنص في الرواية الثانية ونترك الظاهر من الرواية الأولى. لأنه إذا تعارض نص مع ظاهر فإن العرف يقول اترك الظاهرة لأجل النص. طبعا راح يجي تساؤل، هذا النص شنو معنى؟ ما عندنا صراحة في الرواية الأولى في عذرة الإنسان، وما عندنا صراحة في الرواية الثانية في عذرة البهيمة، هذا النص شنو معنى؟ فسرنا النص في يوم أمس بأن المقصود منه القدر المتيقن، يعني نقطع بأن الرواية الأولى تشمل عذرة الإنسان، إما أن هي خاصة بعذرة الإنسان أو هي تشملها وتشمل غيرها، فإذا عذرة الإنسان القدر المتيقن. الرواية المجوزة نقطع بشمولها لعذرة البهيمة، إما هي خاصة بعذرة البهيمة أو هي عامة لها ولغيرها، فعذرة البهيمة أيضا هي القدر المتيقن من الرواية. هذا هو الجمع الأول الذي ذكره شيخ الطائفة في التهذيب وفي الاستفسار. الشيخ الطوسي قال أنا عندي أصلاً مقرب لهذا الجمع، شاهد على هذا الجمع، وهو رواية رواها لنا سماعة، سماعة بن مهران عن الإمام الصادق عليه السلام، رواية واحدة. سماعة كان جالس وإجفت رجل سأل الإمام الصادق عليه السلام، قال له أنا رجل أبيع العذرة، يعني شغلي أن أبيع العذرة، شنو رأيك يا مولاي بهذا العمل؟ الإمام عليه السلام قال حرام بيعها وشراؤها، ومباشرة قال لا بأس، وقال لا بأس ببيع العذرة. راح أكتب الرواية على اللوحة، هاي رواية واحدة. إجا السائل الواحد سأل الإمام عليه السلام، لاحظوا، أولا قال أنا رجل أبيع العذرة، فشغله بيع العذرة. الإمام قال له حرام بيعها وثمنها، وقال لا بأس ببيع العذرة. مبنى الاستدلال أو الاستشهاد بهذه الرواية أن هذه الرواية هي رواية واحدة، هذه الرواية رواية واحدة. إذا قلنا هذا الكلام الذي ينقله لنا سماعة هو عبارة عن روايتين، هما روايتان لا رواية واحدة، بعد ما يجي هذا الاستشهاد اللي راح ندرك بهذه الرواية. هذه رواية واحدة رواها لنا سماعة في مجلس واحد، السائل واحد والمتكلم هو المعصوم الواحد، وسأله السائل وقال له هذا الشغل شنو يقول مولاه؟ أجابه عليه السلام قال حرام بيعها وثمنها، ثم أردفه وقال لا بأس ببيع العذرة. هسه إما أردفه مباشرة وإما مع تخلل فاصلة قصيرة وقال له لا بأس ببيع العذرة. كيف يمكن أن نجعل هذه الرواية التي رواها سماعة، كيف يمكن أن نجعلها شاهد ومقرب لهذا الجمع الذي ذكره شيخ القاضي؟ كيف؟ بيان. هذه رواية واحدة اشتملت على حكمين. الحكم الأول حرمة البيع، حرمة البيع. والحكم الثاني جواز البيع. حرمة البيع وجواز البيع. إذن الإمام عليه السلام، نحن نعلم أنه لا يمكن أن يتلفظ بكلام متناقض، هذا من المستحيل في حقه وحقهم جميعا صلوات الله عليه، لا يعقل أنه يتلفظ بكلام متناقض، هذا غير ممكن، هذا مستحيل. وبالتالي لا يمكننا أن نقول أننا نأتي إلى هذا الكلام الصادر منه ونعمل فيه المرجحات السندية. المرجحات السندية ياهو الراوي الأوثق نأخذ بروايته ونطرح الأخرى، نقول هذا صادر وذاك كاذب، هاي الرواية الثانية كاذبة يعني غير صادرة، ياهو أعدل ياهو أفقه نأخذ بروايته ونطرح الرواية الأخرى، نأخذ بالمرجحات السندية أو نأخذ بالمرجحات الخارجية، يا هي الرواية الموافقة لظاهر القرآن نأخذ بها ونطرح، يعني نحكم بكذب الرواية الأخرى نطرحها لأنها مخالفة لظاهر القرآن، يا هي الرواية الموافقة للعامة نطرحها ونأخذ بالمخالف للعامة، المشهور نأخذ به ونطرح الآخر، هذه مرجحات خارجية. هذه المرجحات الخارجية تعني أن هناك كلامان، يوجد كلامان نأخذ بأحدهما ونطرح ونحكم بكذب الكلام الآخر. إيش معنى المرجحات الخارجية؟ لا يمكننا أن نطبق قانون المرجحات السندية أو الخارجية على رواية سماعة، لأن رواية سماعة كلام واحد مو كلام، هذا كلام واحد صادر، لو تقول هو صادر لو تقول هو مصادر ما لها معنى، تقول نص صادر نص مصادر، هو لو صادر بكله لو ما صادر بكله. إذن لابد أن نعمل في المقام ترجيح دلالي، لابد أن نتصرف في هذا الكلام. كيف نتصرف في هذا الكلام؟ نقول أكو جملتين صدرتا من المعصوم في مجلس واحد والناقل لهما واحد، المخاطب هو الناقل، المخاطب كان رجل واحد، هاتان جملتان، هذه الجملة الأولى لها نص ولها ظاهر، الجملة الثانية أيضا لها نص ولها ظاهر. الجملة الأولى نص في عذرة الإنسان، حرمة بيع عذرة الإنسان، ظاهرة في حرمة بيع عذرة البهيمة،
جواز
لا في حرمة البيع. الرواية الثانية نص في جواز بيع عذرة البهيمة، ظاهرة في جواز بيع عذرة الإنسان. هذه نص في الحرمة، هذه ظاهرة في الحرمة، حرمة عذرة الإنسان. الرواية الثانية نص في جواز بيع عذرة البهيمة، الرواية الأولى ظاهرة في حرمة بيع عذرة البهيمة. في هذه الحالة نقدم النص، ما عندنا بعد ما نقدر، لا يمكننا أن نلغي، أن نطرح إحدى الجملتين ونأخذ بالجملة الأخرى، نقول الأولى صادرة والثانية غير صادرة، هما كلام واحد بعد. إذن لابد أن هناك مقصود آخر للمعصوم عليه السلام، ما هو المقصود الآخر؟ نتعامل وفق النص والظاهر، نجي نقول النص، نقدم النص في الجملة الأولى ونلغي الظاهر من الجملة الثانية، ونقدم النص من الجملة الثانية ونلغي الظاهر من الجملة الأولى. لأن حرمة عذرة الإنسان القدر المتيقن من الجملة الأولى، وجواز عذرة بيع عذرة البهيمة القدر المتيقن من الجملة الثانية، وما عدا ذلك مشكوك، فنأخذ بالنصين معا، بنص الجملتين معا. لا يعقل أن الإمام يتحدث بحديث فيه تناقض. المرجحات السندية والخارجية معناه أن هناك تضاد أو تناقض بين الجملتين، بين الخبرين، بين الروايتين، بين الكلامين. هذا نعالجه وفق المرجحات، أما كلام واحد بعد ما يمكن أن نعمل المرجحات، لأن المرجحات معناه تناقض في الكلام الواحد، وهذا ما معقول. إذن بالدلالة أكو إن، أكو مطلب، كيف نفسر؟ نفسر بهذه الطريقة ظاهرة بالجواز. أنا تأتي الحرمة معذرة، هذه ظاهرة بالجواز. بالجواز. يعني هي بعد لا بأس ببيع العذرة، نص في جواز بيع عذرة البهيمة، ظاهرة في جواز بيع عذرة الإنسان. هذا هو الجمع الأول. المصنف رحمه الله قبل أن ينتقل من هذا الجمع الأول، سوى المصنف، جاب الجمع الأول مات الطوسي رحمه الله، واستشهد أيضا لهذا الجمع كما فعله شيخ الطائفة في التهذيب، استشهد لهذا الجمع برواية سماعة. قبل أن ينتقل أكو مطلب بيتعلق بالمقام، نفس مقامنا أكو مطلب كلي المصنف آثر أن ينقله لنا، لعله اتضح من خلال درس يوم أمس. هناك من قال إذا وردت لدينا روايتان بينهما تنافي كلي، تباين روايتان متباينتان، أحدهما تدل على الحرمة والثانية تدل على الجواز، واحدة تدل على الوجوب والثانية تدل على الحرمة، في هذه الحالة كيف نعالج المسألة؟ تباين كلي، ما أكو عموم وخصوص مطلق، ما أكو عموم وخصوص من وجه، تباين جواز حرمة. حينئذ ماذا نفعل إذا أكو تباين كلي؟ ماذا نفعل؟ بعض العلماء قال ليس لكم أن تتحدثوا عن الجمع الدلالي. أصلا تدنون يم جمع دلالي، لا جمع دلالي في المقام. مباشرة روحوا إلى المرجحات السندية أو الخارجية، يعني شوفوا يا هي من الروايتين راويها أوثق، رواتها أوثق، خذوا بها واطرحوا الأخرى، أعدل أفقه خذوا بها واطرحوا الأخرى. هاي مرجحات سندية ترجح هذا السند على هذا السند، وبالتالي نأخذ بهذه الرواية صاحبة هذا السند ونترك الرواية الأخرى نطرحها. أو مرجحات خارجية، شوفوا يا هي من عندهن الموافقة لظاهر القرآن خذوا بها واطرحوا الأخرى، يا هي من عدهن مخالفة للعامة خذوا بها واطرحوا الأخرى، يا هي المشهورة والثانية شاذة خذوا بالمشهورة واطرحوا الأخرى. إذن لا تروحون جمع دلالي، جمع دلالي ممنوع. أنت عندك روايتان متباينتان تنافي كلي، الصحيح هو الرجوع للمرجحات السندية أو الخارجية مباشرة. هذا رأي ذكره البعض، بعد بناء على هذا الرأي، هذا البعض أو غيره، ما ندري، هذا البعض أو غيره، بناء على هذا الرأي الذي ذكره البعض، قالوا هناك من الأعلام إذا جاءته روايتان. الآن هذا راح أسوي تفريع، بعد هذا اللي راح أقوله تفريع على هذه الرؤية في الجمع. قالوا البعض إذا أجتهم روايتان، الأولى تشتمل على أمر والثانية تشتمل على نهي عن نفس الفعل، هاي الرواية قالت للحائض صلي، تلك الرواية قالت للحائض لا تصلي، فيها أمر روايتان، الأولى نهت الحائض عن الصلاة والثانية أمرت الحائض بالصلاة، ماذا نفعل؟ هناك مجموعة من الأعلام حملوا مثلا على المثال، هذا المثال مو صحيح، لكن هناك من الأعلام من حمل الأمر في المقام على الاستحباب، على عدم الحرمة، على الإباحة بالمعنى الأعم، وحمل النهي على الكراهة. قالوا هذا الأمر يدل، هذا الأمر وإن دل في ظاهره على الوجوب، أمر يدل في ظاهره على الوجوب، لكن إحنا نتنازل عن هذا الظهور ونقول المقصود هو الإباحة، المقصود عدم الحرمة، وأما هذا النهي وإن كان ظاهر في الحرمة ولكننا نغير في هذا الظهور، نتصرف في هذا الظهور ونقول أن المقصود من هذا النهي الكراهة، وبالتالي هذا النحو من الجمع هو جمع دلالي، تصرف في الظهور، في هذا المثال تصرف في الظهورين، تصرف صاحب هذا الجمع في ظهور الأمر وحمله على عدم الحرمة، وتصرف في ظهور الرواية الثانية التي هي ظاهرة في الحرمة، تصرف في هذا الظهور وحملها على إرادة الكراهة. جاء هذا البعض قال هذا غير صحيح، هذا الجمع متى لا يحق لهؤلاء أن يجمعوا بهذا النحو، لأن هذا الجمع دلالي، هذا الجمع الدلالي ليس بصحيح. ليش؟ لأننا قد قلنا في الروايتان المتباينتان، وهاتان روايتان متباينتان، لا يحق لكم أن تجمعوا جمعا دلاليا، تتصرفون في الظهور، لا يحق لكم ذلك، وإنما لابد أن ترجعوا إلى المرجحات السندية أو الخارجية، روح شوف المرجحات، فإن وجدت مرجحا في رواية الأمر قدمها، وإن وجدت مرجحا في رواية النهي قدمها، لا تجي تقول هذه نحملها على عدم الحرمة وهذه نحملها على الكراهة وبالنتيجة راح تلغي الروايتين معا، لا، اعمل بأحدهما بناء على وجود مرجح، اعمل بأحدهما بناء على وجود مرجح فيها، وإما إذا لم تجد مرجحا فكن نبحث بعد، هل أنت من التخيريين؟ إذا ما كنت مرجح هناك رأيان في المسألة أن نتخير بينهما، والرأي الآخر يقول بالتوقف والتساقط، بتساقط الروايات. اي هذه نفس الشيء،
نفس الامر ونهي،
لان الامر ظاهر في الوجوب،
بس اعم من الوجوب والاستحباب،
لا
النهي اعم من الكراهه والحرمه،
لا الامر ظاهر في الوجوب، الامر ظاهر في الوجوب، هذا الظهور في الوجوب شلون نفسر على الاقوال الثلاثه التي الموجوده في هذا الظهور، بعض قال موضوع للوجوب، البعض قال مطلق، والإطلاق يعني لو أردنا الاستعمال في الاستحباب لابد من قيد يوضح
ذلك على على الخلاف او العقل يحكم بذلك.
الامر مو دائما ظاهر في الوجوب لذلك.
لا 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 ابدا، مع عدم القرينه مباشره نقول ظاهر في الوجوب. مثلا اغتسل للجمعه لولا القرينه على الاستحباب، لولا القرينه على الاستحباب مباشره نحكم بوجوب الجمعه. مثلا مثلا اجيب مثال الاقامه للصلاه، هذه الاقامه الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا، هذه الاقامه للصلاه الروايات اللي وارده بالاقامه فيها امر، وبالتالي وبالتالي الصناعه الفقهيه شو تقول؟ تقول لابد ان نحكم بالوجوب بناء على ما اسسناه من ان الامر ظاهر في الوجوب، لابد ان نحكم بالوجوب. زين شلون؟ الاعلام الاعلام الشهره مطبق على على الاستحباب، ومن هنا يحتاجون كانوا الى الى مفسر الى مخرج عن الوجوب. اكو سيد الخوي رحمه الله عنده وجه، بعض اعلام العصر عندهم وجه اخر لبيان الوجوب. الاغتسال للاحرام الروايات فيها امر، فيها امر وبعضها مشدده في الاغتسال للاحرام، مع انه الشهره مطبقه على الاستحباب عند الاحرام يستحب الاغتسال كذلك العقيده. لكن شلون شلون نجيب لنا مخرج؟ هم الفقهاء عندهم مخرج. السيد الخوي عنده مخرج، عنده عنده دليل يسميه بالدليل الخامس اللي يستعمله في اكثر، ان شاء الله في وقته اذكر لكم. بعض اعلام العصر عندهم مخرج شبيه بمخرج السيد الخوي لكن يختلف معه بنحو من الاختلاف. المهم هذا هذا ظاهر في الوجوب وهذا ظاهر في الحرمه، ولولا القرينه في بعض الموارد نقول نقول كل امر هو وجوب لولا الا الا مع مع القرينه. الشيخ اذا البعض البعض قالوا اذا عندنا روايتان متباينتان لا يحق لكم الجمع الدلالي، نرجع للمرجحات السنديه، وبالتالي ما يفعله البعض من حمل الروايه الامره على عدم الحرمه والروايه الناهيه على الكراهه هذا الحمل غير صحيح، لانه في الروايتان المتباينتان لا نرجع الى جمع دلالي وانما نرجع الى المرجحات السنديه. المصنف قال هذا الذي يذهب اليه البعض مو صحيح مو تام، ودليلنا على عدم صحته نفس هاي الروايه مالت سماعه بن مهران، فان في هذه الروايه يوجد تنافي تباين كلي، فالروايه الاولى ظاهره في الحرمه والروايه الثانيه ظاهره في الجواز، عفوا فالجمله الاولى ظاهره في الحرمه والجمله الثانيه ظاهره في الجواز، روايه واحده كلام واحد جمعت الحكمين معا، جمعت الحكمين معا. حينئذ يا هذا البعض شلون تقولون ارجعوا للمرجحات السنديه او الخارجيه؟ هذا يجيب الكلامين ما يجيب الكلام الواحد، هنا كلام واحد فلا محيص عن إعمال المرجح الدلالي عن جمع الدلالي بين هاتين الجملتين الواردتين في الكلام الواحد من المتكلم الواحد والمخاطب الواحد. خلي أطبق هذا حتى نروح إلى بقية الجموع.
سيد نقدر نقول الجمع الحكمي مقدم على المرجحات السندية، هنا جمع الحكمين.
إيه هذا هذا معنى الجمع. المقصود الجمع الدلالي بهذا النحو، تصرفنا في دلالة الجملتين، هذه الدلالة تصرفنا فيها وقلنا أننا نتنازل عن ظاهرها الجملة الأولى لأجل النص في الجملة الثانية، ونتنازل عن ظاهر الجملة الثانية لأجل النص في الجملة الأولى. قال قدس سره وجمع الشيخ بينهما بين هاتين الروايتين. لا بينهما بين الروايتين ثمن العذر، رواية رواية يعقوب بن شعيب ورواية محمد بن مضارب بن مضارب أو المضارب. جمع هذا الجمع الأول، وجمع الشيخ بينهما بحمل الأول، الخبر الأول خبر يعقوب بن شعيب ثمن العذرة من السحر. بحمله على عذرة الإنسان. والثاني خبر محمد بن مضارب اللي هو لا بأس ببيع العذرة على عذرة البهائم من الإبل والبقر والغنم. إذا قد تقول زين ما لا يؤكل لحمه عذرة القطة شلون؟ بعدين تجينا أجل أجل قضية القطة إلى أو ما لا يؤكل لحمه غير الإنسان إلى يوم غد. ولعله ولعل هذا الجمع توجيه المصنف لجمع الطوسي رحمه الله. ولعل هذا الجمع لأن الأول خبر يعقوب بن شعيب السحت يعني خبر السحت نص في عذرة الإنسان نص يعني القدر المتيقن. القدر المتيقن من رواية يعقوب بن شعيب هو حرمة بيع عذرة الإنسان، وما زاد على ذلك يعني عذرة سائر عذرة البهائم من الإبل والبقر والغنم مشكوك خارج القدر المتيقن يعني مظنون مو أكثر من ذلك. ظاهر في غيرها في غير عذرة الإنسان بعكس الخبر الثاني خبر محمد بن مضارب لا بأس، فإنه نص في عذرة البهائم ظاهر في عذرة الإنسان، قطعي في عذرة البهيمة ظني في عذرة الإنسان، فيطرح ظاهر كل منهما بنص الآخر. نتنازل عن الظاهر لأجل النص. بعد ما يتم هذا جمع دلالي رأس كل مرجحات، ويقرب هذا الجمع يقربه شاهد عليه قرينة عليه رواية سماعة بن مهران. رواية سماعة بن مهران هي محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، محمد بن أحمد بن يحيى صاحب النوادر من المشايخ الثقات الأجلاء عن محمد بن عيسى بن عبيد اللي هو من الثقات أيضا. أكو بي كلام لكن الأعلام يقبلونه. محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى البجلي من الثقات الأعاظم الأجلاء عن مسمع بن أبي مسمع. مسمع بن أبي مسمع باعتبار صفوان يروي عنه فما عندنا مشكلة معه، بما أن صفوان يروي عنه ما عندنا مشكلة عنه. هو ثقة لأجل رواية صفوان عنه،
توثيق عام
أحسنت، لأجل هذا التوثيق العام. عن أبي مسمع، هنا أبو مسمع ما عندنا توثيق له مجهول، لم يذكر بمدح ولا ذم، لأن مسمع يروي عن والده أو أبو مسمع فلا توثيق له من هذه الناحية، ليس بثقة. عن سماعة ابن مهران وهو ثقة، غاية الأمر هو فطحي. فالمشكلة في أبي مسمع مجهول، مشكلتها سندية. على كل حال قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر وقاعد عن بيع العذرة، فقال إني رجل أبيع العذرة فما تقول؟ شو رأيك سيدي، جائز لولا؟ قال حرام بيعها وثمنها، هاي الجملة الأولى، وقال لا بأس ببيع العذرة، هاي الجملة الثانية. خب قاعد نحكي الاستدلال بهذه الرواية كشاهد على الجمع الأول، هذا بناء على أنهما رواية واحدة، الجملتان وردتا في نفس المجلس ولمخاطب واحد، فإن الجمع بين الحكمين، هذا تقريب الاستشهاد برواية سماع على الجمع الأول، الجمع بين الحكمين جواز بيع العذرة وحرمة بيع العذرة في كلام واحد صدر من المعصوم الإمام الصادق عليه السلام لمخاطب واحد ذاك الرجل الذي يبيع العذرة، يدل على أن تعارض الأولين خبر يعقوب بن شعيب وخبر محمد بن مضارب ليس إلا من حيث الدلالة، فيه
فيه مشكلة دلالية، وإلا إذا نقول من حيث الدلالة نأخذ بالظاهرين معا والمقصود هو الظاهر منهما من هاتين الجملتين، هذا يعني أن الإمام تلفظ بأمرين متناقضين، وأن الإمام وقع في التناقض وحاشاه ذلك. فهذه الرواية قرينتنا على الجمع بين الروايتين، فلا يرجع فيه في هذا التعارض إلى المرجحات السندية أو المرجحات الخارجية. وبه وبهذا الاستشهاد برواية سماعة بن مهران التي جمعت بين الحكمين المتضادين في كلام واحد، يدفع ما يقال من أن العلاج في الخبرين المتنافيين على وجه التباين الكلي حرمة وإباحة هو الرجوع إلى المرجحات الخارجية، وإلا نذهب إلى التخيير أو التوقف، لا إلغاء، لا أننا نعمل الجمع الدلالي، لا إلغاء ظهور كل منهما، هذا الذي يقال. ولهذا هذا 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 البعض هيك قال، البعض هكذا قال، بعض العلماء هكذا قالوا، طبقوه تطبيقا على هذا المورد، ولهذا طعنا، لأننا نرجع إلى المرجحات، إلى المرجحات نعمل المرجحات، وما نرجع إلى من نرجع إلى الجمع الدلالي، طعن على من جمع جمعا دلاليا بين الأمر والنهي بحمل، فحمل الأمر على الإباحة مع أن الأمر ظاهر في الوجوب، وحمل النهي على الكراهة مع أنه ظاهر في الحرمة، هذا جمع دلالي. هذا البعض طعنوا عليه، قالوا لما يصير أنت تجمع جمع دلالي لابد تروح إلى المرجحات أو تتخير أو تتوقف، إذا ماكو مرجح تتخير أو تتوقف. المصنف قال لا، برواية سماعة التي جمعت بين خبرين، بين جملتين، بين حكمين متنافيين تنافيا تاما، أن نبطل هذا الرأي الذي قاله هذا البعض. هذا الجمع الأول. الجموع الأخرى جموع بسيطة أذكرهن على وجه السرعة. الجمع الثاني ذكره المحقق السبزوالي صاحب كفاية الأحكام رحمه الله، اللي عاش في القرن الحادي عشر، توفى سنة 1090 للهجرة. قال رحمه الله أننا نحمل الرواية الأولى التي قالت ثمن العذرة من السحر، نحملها هاي ظاهرة في الحرمة، نحملها على الكراهة، وأما الرواية الثانية محمد بن مضارب قالت لا بأس، نبقيها على دلالتها لأنها نص في الجواز، فنتصرف في ظهور الرواية الأولى خاصة. هذا بعد جمع عرفي، واضح أن المحقق السبزواري جمع عرفا بين روايتين. المصنف يقول هذا فيه ما لا يخفى، بعيد يقول هذا الجمع بعيد، ليش؟ شنو بعد به؟ يمكن أن تصورون في الوجه للبعد فيه، يقول بعيد معنى الجمع عرفي، هذا بعيد وين؟ تدري وين بعيد؟ بعيد بسبب هاي الحكاية بالسحت، لأن كلمة السحت تخلي الرواية نص في الحرمة، وبعد ما عندي نص في الرواية الثانية وظهور في الرواية، لا هاي النص في الحرمة، هذا واحد، هذا الجمع الثاني. الجمع الثالث ذكره المجلسيان، نقله المجلسي الثاني صاحب البحار عن أبيه المجلسي الأول محمد باقر المجلسي رحمه الله تعالى، قال هاي الرواية الأولى اللي قالت ثمن العذرة من السحر تتحدث عن بيع العذرة في بلاد لا يوجد للعذرة فيها منفعة محللة مقصود، إذا في بلدنا ما يستفاد من العذرة، يجي واحد يبيع العذرة، تجي هاي الرواية تقول له ثمن العذرة من السحر، بينما الرواية الثانية اللي قالت لا بأس ببيع العذرة تتحدث عن بيع العذرة في بلاد للعذرة فيها منفعة محللة مقصود، ذولاك يستعملوا للتسميد للوقود وما شابه ذلك، هاي الرواية خاطئة، يقولون لا بأس ببيع العذرة. المصنف يقول بعد هاي أكثر بعد من الجمع السابق. ليش أكثر بعد من الجمع السابق؟ هذا جمع تبرع، هذا واضح من الجيب جابر المجلسيان رضوان الله عليهم. ليش شيخنا؟ لماذا؟
البعض كان الأحكام بعد عامة. شنو هذا التخصيص؟ أحكام عامة تجي في جميع الأزمنة وجميع الأمكنة.
عندنا مخصصات
أحكام عامة.
عفوا سيدنا، عندنا مخصصات.
هذا إشكال، هذا لا وجدته فيه. هذا إشكال. لو قلنا أن المداه والمنفعة، هذا الكلام طبعا وجيه بس. لو قلنا أن المداه هو المنفعة، هذا الكلام بعد يصير وجيه. على كل حال، هاي الرواية أصلا مطلقة، هاي ثمن العذراء مطلقة، لا بأس ببيع العذراء أيضا مطلقة. تقييدها ببلاد دون بلاد يتنافى مع الإطلاق. كيف ننازل عن الإطلاق فيهما؟ هذا القيد المضاف منين جبته يا شيخنا المجلسي؟ لا معنى لهذا القيد المضاف، لا معنى له. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع ايضا ذكر عن المجلسي. لا، بقرينة الرواية ما يخالف هذا، سائلان روايتان مختلفتان، لكن بقرينة هذه الرواية التي رواها سماعة والتي هي كلام واحد صدرت من الإمام لمخاطب واحد، ورد فيها حرام بيعها وثمنها ولا بأس ببيع العذرة. إذن كيف نحملها على أنها تتحدث لبلادين؟ المخاطب واحد أصلا. الرواية سماعة قرينتنا على عدم صحة هذا الجمع الذي ذكرته.
المشكلة هذه الرواية.
هي
مشكلة هذه الرواية.
وهي
مشكلة ما اسمها. هو جاهل التقريب، ما جابها دليل.
مع ذلك.
حتى المصنف التقريب جاهل.
للتقريب لعل الإشكال السندي. إشكال السندي قائم. لعله يفهم منها أنها كلامان مثلا، ليس كلام واحد، وهذا هو الأقرب كلامين. هذا الجمع الثالث. الجمع الرابع أيضا نسب للمجلسي رحمه الله، أنه يعني نقله المجلسي رحمه الله، أننا نحمل الرواية الأولى على التقية، أن رواية المنع صدرت تقية. ليش؟ لأن المالكية والحنفية والشافعية كلهم يقولون بالجواز. المصن خلاص بعد نحمل الرواية، عفوا كلهم يقولون بالمنع، فنحمل الرواية المحرر المانعة على التقية، ونأخذ بالرواية المجوزة. المصنف يقول هذا هم بعيد. شنو هو منشأ البعد؟ منشأ البعد أن أبو حنيفة اللي هو فقيه أهل العراق آنذاك كان يقول بالجواز، والإمام عليه السلام يتحدث وفق مذهب السلطان اللي هو مذهب أهل العراق اليوم، مذهب أبو حنيفة. ومن الأولى أن نعكس الأمر ونقول الرواية المجوزة صدرت تقية. هذا الجمع الرابع. أنت شنو رأيك مصنفنا الكريم؟ قال رأيي إذا نقبل الجمع التبرعي فأنا أؤيد الجمع الأول ما تشيخ الحسين، وإذا ما نقبل الجمع التبرعي كما هو رأي المصنف وآخرون، إذا ما نقبل، طبعا المصنف رضوان الله تعالى عليه ما يقبل الجمع التبرعي، إذن هاي القاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، هذه يفسرها بالجمع العرفي. زين أولى شنو المقصود شيخنا المصنف؟ هو يقول أن الأولوية هنا أولوية تعيينية، يعني لازم نأخذ بالجمع العرفي إذا أكو جمع عرفي، وإلا عود نروح للمرجحات السندية أو الخارجية. خب إذا ما نقبل الجمع العرفي كما عليه المصنف ومشهور القائل ما يقبلون الجمع العرفي، حينئذ يقول بعد نتنازل في هذه الحالة، لا محيصة عن التنازل عن الرواية الثانية اللي قالت بالجواز، والأخذ بالرواية المانعة وهي الرواية الأولى. ليش؟ على أي أساس؟ لأن أكو مرجحات في الرواية الأولى. المرجح الأول أن هذه موافقة للشهرة الفتوائية، موافقة للإجماع المنقول. الرواية المجوزة موافقة لرأي أبي حنيفة اللي هو المذهب المعروف في عصر الإمام الصادق عليه السلام. أنا إذا سمحوا لي أطبق، تفضل إن شاء الله، أطبق هذا المقدار. قال قدس سره
واحتمل السب زواري جمع الثاني حمل خبر المنع على الكراهة إشكال المصنف. وفيه ما لا يخفى من البعد لأن رواية المنع وردت فيها كلمة السحت التي هي صريحة في الحرمة. الجمع الثالث وأبعد منهما عن المجلسي. نقله المجلسي الثاني عن أبيه المجلسي الأول من احتمال حمل احتمال لم يختره المجلسي الأول أصلا، لأنه يقال أن المجلس الأول أنا ما راجعت، لكن يقال أنه يختار الحمل الأول أساسا من احتمال خبري حمل خبري المنع على بلاد لا ينتفع به بالعذرة والجواز على غيرها على بلاد ينتفع به. هذا أيضا أبعد منه، هذا أبعد من ذا. طبعا من الإشكالات التي تذكر على هذا الجمع أصلا إذا نروح إلى رواية سماعة قال أنا رجل أبيع العذرة، الإمام قال حرام بيعها وثمنها، يعني أكو بلاد تنتفع من العذرة وهذا قاعد يسأله أنا أبيع يعني شغلي، أكو من ينتفع بالعذرة، مع ذلك الإمام حرم عليه بيعها وشراءها. أصلا هذا يتنافى جدا مع ما ذكره صاحب الجمع الثالث. الجمع الرابع ونحوه حمل خبر المنع على التقية أيضا بعيد. ليش بعيد؟ ليش نحمله على التقية؟ لكونه المنع عن البيع مذهب أكثر العامة. إذن ليش ما تقبل المصنفنا الكريم؟ لأن أبو حنيفة اللي هو الفقيه المشهور آنذاك واللي له الباع الأكثر شهرة في زمن الإمام الصادق كان يذهب إلى الجواز. والأظهر رأي المصنف رحمه الله ما ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله يعني الجمع الأول لو أريد التبرع، يعني لو كنا نقبل بالجمع التبرعي، لو أريد التبرع بالحمل لو قلنا بصحة الجمع التبرعي لكونه ليش الجمع التبرعي يكون صحيحا؟ لكونه التبرع بالحمل أولى من الطرح، طرح الروايتين طرح الظهورين معا. خب هاي قاعدة تقال لكن المشهور منه المصنف لا يقبل هذه القاعدة، يقول هاي قاعدة تحدث أيضا عن الجمع العرفي والأولوية وأولوية تعيينية. وإلا يعني وإن لم يرد التبرع بالحمل لأن الحمل التبرعي ليس صحيحا، يعني بعبارة أخرى لو قلنا بعدم صحة الجمع التبرعي لأنه لا أساس عقلائي وعرفي له فرواية الجواز لا يجوز الأخذ بها من وجوه لا تخفى. والحمد لله رب العالمين.